الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمشاركة في المحاضرة القائمة للشيخ وهبان المدعي في محاضرة شبوة مدينة خورة جامع الحوطة فنرحب أولا مشاركة لأهالي خورة نرحب بالشيخ وهبان ومن جاء معه من المشايخ وطلبة العلم فحياهم الله بين إخوانهم وجزاهم الله خيرا على هذه الزيارة الطيبة النافعة وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا كما نرحب أيضا بإخواننا أهالي خورة وقد زرناهم أكثر من مرة ورأينا فيهم الخير الكثير والحب للسنة حياهم الله مشايخ وطلبة علم وأعيان البلاد والمواطنين جميعا فشكرا لهم على كرم الضيافة للمشايخ الذين زاروهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة، خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن، وتقوى الله لا يستغني عن أن يوعظ بها عالم ولا جاهل، رجل ولا امرأة، الجميع في أمس الحاجة إلى أن يوصوا ويوعظوا بتقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالتقوى، ومعناه أنك في جميع مراتب الدين لا تستغني عن تقوى الله جل وعلا. نسأل الله الهداية ونسأله التوفيق، ونحتاج إلى تقوى الله جل وعلا في التعامل مع أبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وجيراننا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، ونحتاج إلى تقوى الله عز وجل في البيع والشراء وفي التعامل مع جميع المسلمين في كل شؤون الحياة، بل يحتاج الإنسان أن يتعامل مع جمله وثوره وحماره بتقوى الله جل وعلا. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حمحم جمل بين يديه قال: أين صاحب هذا الجمل؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذه الدابة، إنه يشكوك أنك تجيعه وتذئبه، يعني تكثر عمله وتنقص طعامه. فهكذا أينما ذهبت وحيثما كنت تحتاج إلى تقوى الله، قضية سيطرت على الزمان والمكان وسيطرت على جميع القضايا. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين. ولو تعاملنا بتقوى الله عز وجل لاستراح بعضنا من بعض، ولما شكى أحد من أحد مظلمة، وستؤدى الحقوق إلى أهلها، وسيأخذ كل إنسان ما له ويؤدي ما عليه. نسأل الله الهداية. ومما نتواصى به وهو من تقوى الله أيضا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الهدي الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات عليه، وخلفه عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وخلفهم عليه أئمة الإسلام ومن سار بسيرهم إلى اليوم. فيتمسك المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا جاءت الآية وجاء الحديث فلا يحكم الإنسان مراده، ولا يقول أنظر اختيار نفسي وشهوة نفسي ورغبة نفسي، ولا يقول أنظر كيف نفعل بالعادات والتقاليد، ولا ينظر في رغبات الأصدقاء والجلساء ولا المصالح الدنيوية والذاتية إلى غير ذلك، بل يكون النظر إلى الكتاب والسنة فقط، وتخضع كل هذه القضايا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جث الصحابة على ركبهم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا الصلاة وكلفنا الزكاة وكلفنا الجهاد، كلفنا الصلاة وكلفنا الصيام وكلفنا الجهاد وكلفنا الصدقة، كل ذلك نطيقه، هذه الآية لا نطيقها. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها فلانت في ألسنتهم، ثم نزلت الآية على ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا هذه الكلمة مع أنهم لا يزالون خائفين من أن يحاسبوا على الوسوسة، لكن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوها، استسلاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكافاهم الله عز وجل بعشر خصال لا يكلف الله نفسا، مذكورات العشر هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، هذه مكافأة. ثم أكرمنا الله عز وجل بأن جعل هذه الخصال لنا إلى يوم القيامة. نعم معشر المسلمين، فالاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعدك عن المعاصي، يبعدك عن مخالفة أمر الله وأمر رسوله. لا يصبح الإنسان واقعا في معصية لا صغيرة ولا كبيرة. وإذا استزله الشيطان بادر بالتوبة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني مبادرة إلى التوبة إذا استزله الشيطان وأغواهم. فهذا شأن المتقين. فلهذا إذا ضبطت نفسك في أقوالك وأفعالك بالكتاب والسنة تتخلص من المعاصي والآثام صغائرها وكبائرها. فإذا وقع الإنسان أو كادت نفسه أن تقع في الربا بادر إلى ترك ذلك لما يعلم من الأدلة. إذا كانت نفسه أن توقعه في الغش في البيع والشراء بادر إلى ترك ذلك. إذا كانت نفسه أن توقعه في عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو سوء الجوار بادر إلى ترك ذلك، وهكذا في غير ذلك من المعاصي، لعلمه بخطر المعصية، لعلمه بخطر المعصية، ولعلمه أن الآيات والأحاديث على خلاف ما أرادت نفسه. وهكذا بارك الله فيكم، الأدلة من الكتاب والسنة تبعدك عن البدع والمحدثات والعقائد الباطلة. فقد عاش آباؤنا وأجدادنا على ما يقال لهم، لا بالاستناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جهلهم من جهلهم وأبقاهم على جهل وبدعة، لا يعرف أهذا شرك أم توحيد، لا يعرف أهذا سنة أو بدعة. أكلوهم تراب المقابر، أكلوهم تراب المقابر، وجعلوا الواحد يحتاط في بيته بشيء من التراب، مثل ما يحتاط الإنسان الآن بمضاد حيوي وبرامول علشان لو حصل له أي شيء بادر إلى علاج قبل أن يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى. وهذا بارك الله فيه، جعلوا لهم قبورا يأخذون من ترابها، وجعلوا لهم قبورا أخرى مشيدة بمثابة المستشفيات التخصصية، إذا استعصى المرض على القبر الصغير الذي في القرية ذهبوا إلى القبور المشيدة الكبيرة التي يتم فيها إنقاذه من مرضه، فيطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، دعوها من دون الله، ذبحوا لها من دون الله، نذروا لها من دون الله، جعلوا الناس يتعلقون بالسحرة والمشعوذين، صار هذا مجنونا، وتلك تعشق فلانا، وذاك فارق ماله لا يدري لماذا. وهكذا جننوا الناس وأوقعوهم في شر الأحوال بسبب السحر والشعوذة وما يفعله أولئك الضلال الذين أضلوا الناس بواسطة كتب السحر والعياذ بالله، وجعلوا الناس يعيشون في أوهام، أنت نجمك كذا ستنال كذا، وأنت نجمك كذا ستنال كذا، وأنت مستقبلك كذا وكذا. كل هذا من الدجل والكذب، يكذبون على الناس. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تمسكت بهما حررك من هذه البدع والضلالات والشركيات، وعشت موحدا، عشت على سنة. بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام قالوا هذا يسب أولياء الله، سب أولياء الله يعتبر ضلالا والعياذ بالله، وربما يصل إلى الكفر بالله عز وجل، لأن أولياء الله حبهم بسبب أنك تحب الله فأحببت أولياء. لكن هل يشترط من حبي لولي الله أن أدعوه من دون الله؟ لماذا أدعوه؟ لا، ما أدعوه، هذا ولي الله عز وجل، أدعو ربه جل وعلا، وهذا الولي يحبه لصلاحه ودينه، هو محتاج أن أدعو له إن كان ميتا، أذهب له إن كان حيا وأقول أدع لي لا بأس، لكن أدعوه من دون الله لماذا؟ أترك الأصل وأنا أدعو هذا الإنسان الذي نال الولاية بسبب طاعة الله، أنا أدعو الله مباشرة، ما الذي بيني وبين الله؟ أنت ولي لله إذا كنت مؤمنا متقيا لله، زوجتك وابنتك وابنك وخادمك كلكم أولياء لله إذا كنتم على إيمان وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلنقبل على الكتاب والسنة، ولنجعل حياتنا كلها على الكتاب والسنة، لا شركيات ولا بدع ولا معاصي ولا حزبية ولا إلى آخره. فبهذا تكون حياتنا حياة سلفية، حياة سنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي سنتنا ولا هي سنة آبائنا وأجدادنا، إنما هي سنة حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول على فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين ومن سار بسيرهم ممن صفت قلوبهم لله عز وجل واستقوا من النبع الصافي رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقكم وأن يبارك لكم في ليلتكم هذه التي ستسمعون فيها الخير إن شاء الله، وهكذا في غيرها من الليالي، جعل الله لياليكم وأيامكم مباركة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.